الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. وقفنا في الدرس السابق باختصار علوم الحديث عند فصل في معرفة الصحابة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين: النوع التاسع والثلاثون، معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
نعم، النوع التاسع والثلاثين من نوع علوم الحديث معرفة الصحابة. والصحابة جمع صحابي، وهو من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على الإسلام. واختلفوا في من ارتد عن الإسلام ثم رجع إليه مرة أخرى. إذا ارتدت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا صحابي. إنما الخلاف إذا ارتد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع، هل يكون صحابيا أم لا؟ على قولين لأهل العلم. ذهب جمع إلى أنه لا يسمى صحابيا، بل يكون في طبقة التابعين. القول الثاني هو مذهب الشافعي رحمه الله أنه تعود إليه الصحبة يسمى صحابيا، وهذا الذي اختاره ابن حجر في نزهة النظر، قال: الصحابي من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على الإسلام، قال: ولو تخلل ردة على الأصح، يعني أصح الأقوال، يعني لو ارتد عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع بعد وفاته، أما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ورجع في حياته هذا لا خلاف عندهم أنه صحابي، إنما الخلاف بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة أعدادهم كثيرة جدا، في حجة الوداع اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 120,000، فأعدادهم كثيرة وعنهم أرضاهم. وقد ألفت يعني كتب كثيرة في بيان أسماء الصحابة، منها معجم الصحابة للبغوي وأسد الغابة ابن الأثير والإصابة لابن حجر، كتب كثيرة، لكن لعل الإصابة هو من أجودها كتاب ابن حجر لأمرين: الأول أنه ذكر ما لم يذكره الأوائل، الأمر الثاني أنه مر على الكتب التي قبله ونظر فيها رحمه الله وزاد عليها. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرائي.
هذا قول البخاري: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري ذكر في فضل الصحابة قال: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. واستدرك عليه ابن حجر في فتح الباري أن هناك من الصحابة من كان لا يرى، كعتبان بن مالك وابن أم مكتوم، فقال: الأولى يقال من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللقي يشمل الرؤيا وعدم الرؤيا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وإن لم تتم صحبته له وإن لم يرب.
نعم، يعني لا يشترط أن يكون معه ملازم. طارق بن شهاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا ثبت له صحبة، إذن الصحيح أنه لا يشترط أن يكون يرى ولا يشترط أن يصاحب له، بس متى ما التقى معه كافي، لو صافحه ومشى كما تأتي الوفود يبيعونه بالمصافحة يمشون سمي صحابيا، فلا يشترط الرؤية ولا يشترط طول الصحبة، فإن بعضهم قال ينبغي أن يكون صاحبه فترة من الزمان. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وإن لم تتم صحبته له وإن لم يروي عنه شيئا. هذا قول جمهور العلماء سلفا وخلفا، وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق صحبة البخاري، وأبو زرعة وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة كابن عبد البر وابن مندة وأبي موسى المديني وابن الأثير في كتابه الغابة في معرفة الصحابة، وهو أجمعها وأكثرها فوائد وأوسعها،
لكن بعد جاء
الله أجمعين
ابن حجر فأصبح هو أفضل الكتب الإصابة. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب بذكره ما شجر بين الصحابة.
نعم، هذا ما يعني استدرك على ابن عبد البر أنه ذكر الخلافات والحروب التي حصلت بين الصحابة، وقالوا ما كان ينبغي له ذلك، إنما كان ينبغي له أن يذكر أسماء الصحابة، لأن الكتاب في أسماء الصحابة وليس في السير والفتن. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب بذكره ما شجر بين الصحابة مما تلقاه من كتب الأخباريين وغيرهم.
نعم.
وقال آخرون: لا،
وكل ما شجر بين الصحابة كما قال شيخ الإسلام بن تيمية إما زيد فيه وإما نقص منه وإما جاء من روايات الكذابين والدجالين كالرافضة والنواصب، قال أما ما صح فإنهم يكونون مجتهدون، من أصاب له أجران ومن لم يصب له أجر واحد. قال: ونقف على هذا، لكن ليعلم الإنسان أن كل ما يذكر كشذرات الذهب المسعودي وغيره إما زادوا فيها أو نقصوا، وغالبا قال من رواية الكذابين والدجالين وما صح من هذه الأمور فهم أهل اجتهاد، من أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر. وعقيدة السنة الكف، يعني الوقوف عما شجر لا يذكر حتى لا يقع في القلب على فئة دون فئة، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: أولئك سلم الله سيوفنا من دمائهم فليسلم ألسنتنا من كلام فيهم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقال آخرون: لا بد من إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي عنه حديثا أو حديثين. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: لا بد من أن يصحبه سنة أو سنتين أو يغزو معه غزوة أو غزوتين. وروى شعبة عن موسى السبلاني وأثنى عليه خيرا قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال: بقي ناس من الأعراب رأوه، فأما من صحبه فلا.
يعني الذين أسلموا كثر، قال ما بقي إلا ناس من الأعراب جاءوا مع الوفود بايعوا ثم مشوا، قال أما من صاحبوا معه دائما ما بقي منهم أحد. أنس بن مالك هو آخر من مات من الصحابة في البصرة، وقد بلغ من عمر مبلغا رضي الله عنه، مات وكان أولاده وأحفاده 120 نفرا أولاده وأحفاده، حتى كان أحيانا يصلي بهم صلاة العيد. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: رواه مسلم بحضرة أبي زرعة، وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة.
نعم.
ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث الصحيح: تغزون فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لكم، حتى ذكر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بتمامه. وقال بعضهم في معاوية عمر بن عبد العزيز: ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته.
نعم صحيح، لأن فضل الصحبة لا يعادله شيء، فضل الصحبة لا يعادله شيء، حتى لو كان التابعي عرف بالزهد والتقى والعبادة والصلاة وصوم ونحو ذلك، فإن فضل الصحبة لا يوازي شيء، لقوله عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولو نصيفة، يعني المد كفين يعني نص كف ما بلغ، لو أنت أنفقت مثل أحد ذهبا، وذلك لفضل الصحبة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فرع. والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة
بالإجماع. نقل الإجماع ابن حبان بالإجماع، لأن الله رضي الله لأن الله رضي عنه، فمن رضي عنه انتفع عنه الفسق، ومن ثبت له الرضا ثبت له العدالة. ممن ترضون من الشهداء يعني العدول، رب هذا في البشر، فكيف بمن ارتضاهم الله رضى عنهم ورضوا عنه؟ إذا ثبتت العدالة بتعديل الله لهم فهم عدول بإجماع الأمة، ومن طعن في شخص فقد طعن في عدالة الله للصحابة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وبما نطقت به السنة النبوية من المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم.
نعم، أثنى عليهم في كتابه يعني رضي الله عنهم ورضوا عنه. من زكاه عالم كبير يفرح، فكيف من زكاه الله؟ هذا ثبت له أعلى مراتب العدالة، ثبت للصحابة، لأن الله هو الذي عدلهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. وأما ما شجر بينهم بعده عليه السلام فمنه ما وقع عن غير قصد كيوم جمل، ومنه ما كان على اجتهاد كيوم صفين. والاجتهاد يخطئ ويصيب. ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأجور أيضا. وأما المصيب فله أجران اثنان. وكان علي رضي الله عنه وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين.
بل نقول الله أعلم، نقول الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقول المعتزلة: الصحابة عدول إلا من قاتل عليا، قول باطل مردود ومرذول ومردود. فقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابن بنته الحسن بن علي وكان معه على المنبر: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن المعاوية عن الأمر بعد موت أبيه علي، فاجتمعت الكلمة على معاوية وسمي عام الجماعة، وذلك سنة 40 من الهجرة، فسمي الجميع مسلمين. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم المؤمنين مع الاقتتال. ومن كان من الصحابة مع معاوية يقال لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة. وعن أحمد: ولا 30 والله أعلم، وجميعهم صحابة فهم عدول كلهم. وأما طوائف الروافض وجهلهم وقلة عقلهم ودعواهم أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابيا وسموهم،
بل قالوا إلا 4، علي وعمار، قالوا المغداد وعمار، وذكروا معهم رجلان، والباقي قال كل مرتد عن الإسلام. نعم. لأن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الناس في الصحابة انقسموا إلى قسمين: النواصب وهي فرقة ظهرت في الشام يضللون علي عنه وارضاه وآل البيت، وكانوا يعني عندهم يوم العاشر من محرم يوم عيد يظهرون الفرح والسرور، و يزيفون الأحاديث من وسع على أولاده في عاشوراء وسع الله عليه في الدنيا والآخرة، وكانوا يعني يذمون آل البيت على المنابر على المنابر. وفي المقابل الروافض الرافضة، فقد كانوا يكفرون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويضللونهم، إلا آل البيت وأربعة من الصحابة منهم عمار والمغداد، والباقي عندهم كلهم كفار. والخوارج قريب منهم، الخوارج قالوا من أسلم من الصحابة من كان فقط في خلافة أبي بكر وعمر، أما ما بعدهم فكلهم كفار لأنهم اقتتلوا فقتال المسلم فسوق، هكذا قالوا. أما أهل السنة والجماعة فهم أمة الوسط، الأمة المعتدلة، يرون فضل الصحابة ويترضون عن الصحابة ويكفون عما شجر بينهم. هذا حالات الفرق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأما طائف الروافض وجهلهم وقلة عقلهم ودعواهم أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابيا وسموهم، فهو من الهذيان بلا دليل إلا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن بارد وهوى متبع، وهو أقل من أن يرد عليه. والبرهان على خلافه أظهر وأشهر بما علم من امتثالهم أوامره بعده صلى الله عليه وسلم، وفتحهم الأقاليم والآفاق، وتبليغهم عنه الكتاب والسنة، وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة، ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات، مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة، ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك رضي الله عنهم أجمعين. ولعن الله من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين، آمين يا رب العالمين.
نعم، لأن الصحابة هم خير العصور كما قال سلم: خير الناس عصري، وقال خير الناس قرني، ثم لدينهم ثم لدينهم، فهم خير الناس وخير العصور عصر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فبدأ أنه خير العصور، فينبغي لمن جاء بعدهم كما قال رب العزيز: ولجاءهم يقول ربنا اغفر لنا وإخواني سبقونا في الإيمان ولا تفقون من أقل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا حال أهل الإيمان، يستغفرون لمن كان قبلهم من أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم، ويكفون عما شجر بينهم. وهنا مسائل في باب الصحبة، منها مسائل متعلقة في باب العقيدة، وهي الترضي عن الصحابة وحب الصحابة، هذا من الدين، وكف عما شجر بين الصحابة هذا من الدين، يذكر في باب العقيدة. ومبحث في باب أصول الفقه، حجية قول الصحابة، والقول يشمل القول والفعل، قول الصحابي وفعل الصحابي، الذي عليه أكثر أهل العلم حجية قول الصحابي وفعله إذا لم يكن في الباب غيره بشرطين. الشرط الأول أن لا يخالف النص، يعني مثلا ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يمسحون على الجوارب، هذا ثبت عن 40 صحابية منهم علي بن أبي طالب رحمه الله، إذن هذا حجة. هل خالفوا نصا؟ ما خالفوا نصا. هل هناك من الصحابة نقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم مسح على الجورب؟ لا، بل يروى حديث في ضعف النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والجوربين حيث المغيرة. إذن الحالة الأولى إذا ما خالف النص، أما إن خالف النص لا حجة فيه. لما قيل لعبد الله بن عمرو بن العاص: أي توضأ من ماء البحر؟ قال: هو النار هو النار. هذا لا عبرة فيه، لماذا؟ لأنه خالف قوله صلى الله عليه وسلم: هو الطهر الماء الحل ميتته. الحالة الثانية أن لا يخالف الصحابي صحابي آخر، فإن خالف صحابي آخر هنا ليس قول أحد على الآخر حجة، إنما يرجح أقربهم إلى الدليل. على سبيل المثال: من فاتته صلاة العيد هل يصليها ركعتين كما قال أنس بن مالك، أم يصليها 4 ركعات كما قال ابن مسعود؟ هنا يرجح أقربهم إلى الدليل كما قال أهل العلم أقربهم إلى الدليل. هذا في مسألة كوثر. وإن كان مذهب الإمام مالك رحمه الله يقدم كبار الصحابة على غيرهم، ذكر هذا الزرقاني في شرح الموطأ أن منهج مالك في خلاف الصحابة يقدم الكبار على من جاء بعدهم. ومعنى قولهم حجة أي أنه في الباب يحتج به كما يحتج في الحديث إذا لم يكن في الباب غيره. هذا تذكر دائما في مباحث الصحابة الكرام رحمهم الله. الأمر الآخر في مسألة الطبقات، الصحابة طبقة واحدة وإن كانت أعمارهم متفاوتة إلا أنهم طبقة واحدة، طبقة الصحابة. نعم في كبار الصحابة وصغار الصحابة، كبار الصحابة كأبي بكر وعمر، صغار الصحابة كأنس بن عباس، لكن من حيث الطبقات هم طبقة واحدة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام أبو بكر عبد الله بن عثمان التميمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يكنى بأبي بكر وليس عنده ابن اسمه بكر، ليس عنده ابن اسمه بكر، إنما يكنى بهذه الكنية. ولا بس أن يتكنى الإنسان باسم ابن ليس عنده، فهو ليس من أبنائه اسمه بكر. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام أبو بكر عبد الله بن عثمان التيمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي بالصديق لمبادرته إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الناس كلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإيمان إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم. وقد ذكرت سيرته وفضائله في مسنده، والفتاوى عنه في مجلد على حدة، ولله الحمد. ثم من بعده عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان.
عمر بن الخطاب أبو حفص، أيضا حفص ليس عنده ابن اسمه حفص، إنما كنية يعني اشتهرت عنه. نعم. ثم عثمان بن عفان ذو النورين، لأنه له زوجتين كلاهما من بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لما مات الأولى زوجة الثانية، لما قال لو عندي ثالثة زوجته عثمان، وذلك لفضله عنه وارضاه. نعم.
ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، هذا رأي المهاجرين والأنصار.
نعم، هذا الذي استقر عليه إجماع الصحابة. في أول أمر كان بعض أهل الكوفة يقدم علي على عثمان، وهذا هو الذي كان يسمى التشيع عند السلف، هو تقديم علي على عثمان في الخلافة فقط. ثم بعد ذلك استقر الإجماع على تقديم عثمان على علي، لكن يقول الإمام أحمد: من قدم علي على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: هذا رأي المهاجرين والأنصار، حتى جعل عمر الأمر من بعده شورى بين ستة، فانحصر في عثمان وعلي رضي الله عنهما، واجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف 3 أيام بلياليها، حتى سأل النساء في خلورها والصبيان في المكاتب، فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدا، فقدمه على علي وولاه الأمر قبله. ولهذا قال الدارقطني رحمه الله: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وصدق رضي الله عنه، وأكرم مثواه، وجعل جنة الفردوس مأواه. والعجب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة إلى تقديم علي على عثمان، ويحكى عن سفيان الثوري، لكن يقال إنه رجع عنه.
نعم، بل كلهم رجعوا، كلهم، ليس فقط سفيان، بل كل أهل الكوفة رجعوا عن هذا القول وقدموا عثمان على علي. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ونقل مثله عن وكيع بن الجراح، ونصره ابن خزيمة والخطابي، وهو ضعيف مردود بما تقدم.
لكن قلنا كلهم رجعوا وانعقد الإجماع بعد هذا على تقديم عثمان على علي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان يوم حللهم يوم الحديبية. وأما السابقون الأولون فقيل هم من صلى القبلتين، وقيل أهل بدر، وقيل أهل بيعة الرضوان، وقيل غير ذلك، والله أعلم. فرع. قال الشافعي رحمه الله تعالى: روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين نحو من 60,000. وقال أبو زرعة الرازي: شهد معه حجة الوداع 40,000، وكان معه بتابوك 70,000، وقبض عليه الصلاة والسلام عن 114,000 من الصحابة. قال أحمد بن حنبل: وأكثرهم رواية 6: أنس وجابر وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم. قلت: وعبد الله بن عمرو وأبو سعيد وابن مسعود، ولكنه توفي قديما، ولهذا لم يعده أحد بن
لم يعد في
العبادلة، ولهذا لم يعده أحمد بن حنبل في العبادلة.
في العبادلة، العبادلة عبد الله بن عمر وابن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن قلنا عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن العاص وعبد الله بن عباس. أما ابن مسعود فقد كان كبيرا ولم يعد في العبادلة، وسموا بالعبادلة لأنهم كانوا صغارا ودخلت الناس في الإسلام ومات الصحابة الكبار وأصبحت الفتوى تدور عليهم فسموا بالعبادلة. اتفق العبادلة على كذا، مثلا اتفق العبادلة على جواز الإقعاء بين السجدتين، ينصب القدمين ويجلس عليهما، هذا مما يعني اتفق عليه العبادلة. فأطلق العبادلة والصحابة كذا، لكن إذا أطلق العبادلة في أتباع التابعين، في أتباع التابعين قالوا هم من روى عن عبد الله بن لهيعة أو صغار أتباع التابعين، من روى عن عبد الله بن لهيعة وعبد الله بن مبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقري، هؤلاء أيضا يسمون بالعبادلة، يسمون بالعبادلة. يقول لك عبد الله بن لهيعة من روى عنه من العبادلة، أرادوا العبادلة هؤلاء عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن مبارك، وليس عبادة الصحابة وعنهم أرضاهم. نعم. وكانت العبادلة لهم مدارس، طبعا لهم مدارس، عبد الله بن عمرو العاص كان له مدرسة في مصر، وابن عباس في مكة، وابن عمر كانت له مدرسة، وابن الزبير أيضا في مكة، وابن عمر في المدينة. نعم.
ولهذا لم يعده أحمد بن حنبل في العبادلة، بل قال العبادلة 4: عبد الله بن الزبير وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص. فرع. وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا، ومن الولدان علي، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا،
وقيل أول من أسلم ورقة بن نوفل، قيل هو ورقة بن نوفل، هذا قول أيضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا دليل عليه من وجه يصح. ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الأرقاء بلال، ومن النساء خديجة. وقيل
زيد بن حارثة هو كان حرا في أول أمر، ليه كان حرا؟ لكن كانت العرب قديما إذا غزوا قبيلة أخرى سبوا النساء والأولاد، فسبوا زيد بن حارثة، وعمه أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح مولى للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو ليس عبدا، إنما يعني حتى لما وقع الصلح بينه وبين قبيلته وبين قريش جاءوا أهله إلى النبي عليه الصلاة والسلام فخيره، قال لا أريد الذهب معهم، فبقي عند النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن النساء خديجة، وقيل إنها أول من أسلم مطلقا، وهو ظاهر السياقات في أول البعثة، وهو محكي عن ابن عباس والزهري وقتادة ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي وجماعة. وادعى الثعلبي المفسر على ذلك الإجماع قال: وإنما الخلاف في من أسلم بعدها. فرع. وآخر الصحابة على الإطلاق موتا أنس بن مالك ثم أبو الطفيل.
قيل هو آخر الصحابة مات في البصرة، مات قيل قريب 100، وكان أولاده وأحفاده 120 وزيادة، وكان أكثر أهل البصرة مالا. الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام دعا له لما قال مسلم: يا رسول الله ادعو لأنس، فدعا الله سبحانه له بزيادة المال والولد.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ثم أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي. قال علي بن المديني: وكانت وفاته بمكة، فعلى هذا هو آخر من مات بها من الصحابة، ويقال آخر من مات بمكة ابن عمر، وقيل جابر، والصحيح أن جابرا مات بالمدينة وكان آخر من مات بها، وقيل سهل بن سعد، وقيل السائب بن يزيد، وبالبصرة أنس، وبالكوفة عبد الله بن أبي أوفى، وبالشام عبد الله بن بصر بحمص، وبدمشق واثنة بن الأسقع، وبمصر عبد الله بن ابن الحارث بن جز الزبيدي، وباليمامة الإهلماس بن زياد، وبالجزيرة العرس بن عمير بن عميرة، وبإفريقية رويفع بن ثابت، وبالبادية سلمة بن الأكوع رضي الله عنهم. فرع. وتعرف صحبة الصحابي تارة بالتواتر، وتارة بأخبار مستفيضة، وتارة بشهادة غيره من الصحابة له، وتارة بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا أو مشاهدة مع المعاصرة. فأما إذا قال المعاصر العدل: أنا صحابي، فقد قال ابن الحاجب في مختصره: احتمل الخلاف، يعني لأنه يخبر عن حكم شرعي، كما لو قال في الناسخ: هذا ناسخ لهذا الاحتمال هذا ناسخ لهذا الاحتمال خطئه في ذلك. أما لو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو رأيته فعل كذا، أو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذا، فهذا مقبول لا محالة إذا صح سند إليه، وهو ممن عاصره صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: النوع الموفي 40، معرفة التابعين.
أفريقية، أي نعم، قيل أفريقية من مصر ورب وهكذا. نعم. ها؟ أنا عارف من مصر وهكذا تسمى أفريقية. نعم. قال إيش بابو؟ نعم، معرفته التابعين. التابعين جمع تابع، وهو من التقى بالصحابي مؤمن بالنبي، هذا هو أفضل ما عرف به التابعي، ومن التقى بالصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والتابعون كثر، وهم طبقات، منهم المخضرم، ومنهم كبار التابعين، منهم أوصل التابعين، منهم الصغار، من طبقات. ذكر أهل العلم بعضهم أوصلهم إلى 5 طبقات، أوصلهم إلى أكثر من ذلك، بل قال أقل من ذلك. وهم يعني قسمهم ابن حجر رحمه الله إلى 6 طبقات. ست. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال الخطيب: التابعي من صحب الصحابي. وفي كلام الحاكم ما يقتضي
من صاحب الصحابي مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم شرط مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا قيد لا بد من ذكره.
نعم. قال رحمه الله تعالى وفي كلام الحاكم ما يقتضي إطلاق التابعي على من لقي الصحابي وروى عنه وإن لم يصحبه. قلت ولم يكتفوا بمجرد رؤيته الصحابي كما اكتفوا في إطلاق اسم الصحابي على من رآه عليه الصلاة والسلام.
نعم يعني أن العبرة باللقي العبرة باللقي من التقى بالصحابي مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والفرق عظمة شرف رؤيته عليه الصلاة والسلام. وقد قسم الحاكم طبقات التابعين إلى 15 طبقة. فذكر أن أعلاهم
الطبقات
من
الطبقات جمع طبقة وهم المتساوون في السن أو بالأخذ عن الشيوخ. الطبقات جمع طبقة وهم القوم الذين يتساووا بالسن أو بالأخذ عن الشيوخ. فالتابعون لأنهم كلهم أخذوا عن الصحابة فكانوا يعني طبقات مختلفة من عندك كبار الصحابة من عندك صغار الصحابة من كان منهم مخضرم وهكذا من اختلف فيه هل هو تابع أم لا فهم طبقات مختلفة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى فذكر أن أعلاهم من روى عن العشرة وذكر منهم سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وقيس بن عباد وأبا عثمان النهدي وأبا وائل وأبا رجاء العطاردي وأبا ساسان الحضين بن المنذر وغيرهم. وعليه في هذا الكلام دخل كثير فقد قيل إنه لم يروي عن العشرة سوى قيس بن أبي حازم قاله ابن خراش وقال أبو بكر بن أبي داود لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف والله أعلم. وأما سعيد بن المسيب فلم يدرك الصديق قولا واحدا لأنه ولد في خلافة عمر لسنتين مضتا أو بقيتا ولهذا اختلف في سماعه من عمر. قال الحاكم أدرك عمر فمن بعده من العشرة.
لكن جاءت رواية أنه سمع عمر بن الخطاب رواية عند الإمام أحمد وهي الفصل في هذا الباب أن سعيد بن المسيب سمع من عمر بن الخطاب عنه الله هذه الفاصلة في هذا الباب والرواية عند الإمام أحمد ذكرها ابن حجر رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وقيل إنه لم يسمع من أحد من العشرة سوى سعد بن أبي وقاص وكان آخرهم وفاة والله أعلم. قال الحاكم ويلي هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة عبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف وأبي إدريس الخولاني.
نعم. هذا من أخطاء الحاكم أنه عد من ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة من التابعين والصحيح أنهم معدودون في الصحابة لكن الخلاف في روايته هل روايته كمراسيل الصحابة أو كمراسيل التابعين هنا وقع الخلاف. أما من حيث الصحبة لهم فضل الصحبة كمحمد بن أبي بكر وغيره هؤلاء يعدون في الصحابة.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى قلت وأما عبد الله بن أبي طلحة فلما ولد ذهب به أخوه لأمه أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وبرك عليه وسماه عبد الله ومثل هذا ينبغي أن يعد في صغار الصحابة لمجرد الرؤية.
هذا استدراك من كثير على الحاكم استدرك على الحاكم.
قال رحمه الله تعالى وقد عدوا فيهم محمد بن أبي بكر الصديق وإنما ولد عند الشجرة وقت الإحرام بحجة الوداع فلم يدرك من حياته عليه الصلاة والسلام إلا نحو من 100 يوم.
لكن مع هذا يعد في الصحابة. نعم.
ولم يذكر أنه أحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه فعبد الله بن أبي طلحة أولى أن يعد من صغار الصحابة من محمد بن أبي بكر والله أعلم. وقد ذكر الحاكم أن عمان وسويد ابني مقرن في التابعين وهما صحابيان. وأما المخضرمون وهم الذين أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه.
نعم يعني أدركوا الجاهلية والإسلام، هم أدركوا الجاهلية والإسلام، هؤلاء هم المخضرمون. لكنهم لما قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام منهم من رآه لكنه ميت، جاء يبايع فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات فصلى عليه، وعندهم الكبار التابعين ومنهم أويس القرني، فهم كثر المخضرمون. لكن يعني هم من أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام، لكن أسلموا بعد يعني أو قدموا المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من أسلم في حياته لكن ما بايع، جاء بعده وجد النبي صلى الله عليه وسلم ميتا عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله تعالى: والخضرم القطع، فكأنهم قطعوا عن نظرائهم من الصحابة. وقد عد منهم مسلم نحوا من 20 نفسا، منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة وعمرو بن ميمون وأبو عثمان النهدي وأبو الحلال العتكي وعد خير بن يزيد الخيواني وربيعة بن زرارة. قال ابن الصلاح: وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب. قلت: وعبد الله بن عكيم والأحنف بن قيس. وقد اختلفوا في أفضل التابعين من هو، فالمشهور أنه سيد بن المسيب، قاله أحمد بن حنبل وغيره، وقال أهل البصرة الحسن، وقال أهل الكوفة علقمة والأسود، وقال بعضهم أويس القرني، وقال بعض أهل مكة عطاء بن أبي رباح.
والصحيح أنهم يعني في الفضيلة في طبقة واحدة، صحيح أن التابعين في الفضيلة في طبقة واحدة، لأنه لم تأتي النصوص في تفضيل شخص على آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن قرنهم كلهم أفضل قرن بعد قرنه، خذ ناس قرن ثم الذين يرونهم، يعني كلهم طبقة واحدة. لذلك يعني إذا انفرد التابعي بقول لا يحتج به، إذا خالف تابعي آخر أيضا لا يحتج به، إلا إذا أجمعوا على مسألة في الحجة بالإجماع. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير، وابن كثير أيضا في مقدمة تفسيره، فهذا يدل على إيش؟ أنهم في الأفضلية واحدة، مستوى واحد، لم يقدموا قول تابعي على تابعي، قال بل التابعي إذا يعني انفرد بقول ولم يعرف له مخالف قوله ليس بحجة، سواء كان كبيرا أو كان صغيرا، إلا إذا أجمعوا الحجة بإيش؟ بإجماعهم، بخلاف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على شدة على أنهم في طبقة واحدة من حيث الأفضلية. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وسيدات النساء من التابعين حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وأم الدرداء الصغرى رضي الله عنهم أجمعين. ومن سادات التابعين الفقهاء السبعة بالحجاز، وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وعروة بن الزبير وسلمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، والسابع سالم بن عبد الله بن عمر، وقيل غيره.
نعم.
وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقد أدخل بعضهم في التابعين من ليس منهم، كما أخرج آخرون منهم من هو معدود فيهم، وكذلك ذكروا في الصحابة من ليس صحابيا، كما عدوا جماعة من الصحابة في من ظنوه تابعيا، وذلك بحسب مبلغهم من العلم، والله الموفق للصواب. قال رحمه الله تعالى: أنه الحادي والأربعون.
طب قيل أول يمكن من فتح أفريقية يكون طارق بن زياد، يعني قالوا تبدأ من آخر مصر على ليبيا على وتماشي هكذا كله، أظن إلى موريتانيا، كانت تسمى أفريقية، ليس أفريقيا، أفريقية.
ها؟ إيه. هم قالوا
من آخر مصر، من آخر مصر ليبيا ومد صاعد هكذا. إيه نعم. هذه كانت تسمى أفريقية بالهاء، وشمالها أفريقيا بالألف. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: النوع الحادي والأربعون في معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر.
معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر، الغاية من معرفة هذا الباب حتى لا تظن أن فيه خطأ ووهم، كيف الكبير يروي عن الصغير. من أكابر النبي عليه الصلاة والسلام روى عن تيم الداري، من أكابر رواية الصحابي عن التابعي، من أكابر رواية الأب عن ابنه، حتى لا تظن أن فيه خطأ وقلب في الإسناد. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما عمن هو دونه في كل منهما أو فيهما. ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري،
يعني حديث الجساسة. حديث الجساسة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري ما أخبره به عن رؤيته الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر، والحديث في الصحيح. وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن أخامر عن معاذ وهم بالشام في حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال ابن الصلاح: وقد روى العبادلة عن كعب الأحبار.
نعم. هذا جمعهم السيوطي في رسالة من روى من الصحابة عن التابعين، وهي رسالة مطبوعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قلت: وقد حكى عنه عمر وعلي وأبو هريرة وجماعة من الصحابة، وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهما من شيوخه، وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من التابعين، قيل إنهم نيف وعشرون، ويقال بضع وتسعون، والله أعلم.
نعم. كما فعل الإمام أحمد لما عرض أبو داود عليه كتاب السنن، سمع حديثا ما سمع من قبل فكتب الإمام أحمد، فكان أبو داود يفرح يقول أن الإمام أحمد كتب عني حديثا، لكن هذا الحديث أين هو غير موجود في مسند أحمد. ذكره الخطيب في التاريخ أن الإمام أحمد كتب حديثا واحدا عن تلميذه عن أبي داود، هذا من الأكابر عن الأصاغر.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولو سردنا جميع ما وقع من هذا لطال الفصل جدا. قال ابن الصلاح: وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة قدر الراوي على المروي عنه. قال: وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني والأربعون معرفة المدبج.
معرفة المدبج. المدبج يعني أول من أطلق هذه العبارة هو الدارقطني. الدارقطني هو أول من أطلق عبارة مدبج. وقلنا أول من أطلق عبارة أخرى إيش هي؟ بذكرها، ذكرناها في الدروس السابقة. معلق. أول من أطلق معلق هو الدارقطني. إذن معلق ذكر الدارقطني، مدبج ذكر الدارقطني، وألف كتابا في هذا الباب المدبج. لكن الدارقطني جعل رواية الأغران ومدبج شيئا واحدا، والمدبج مفهوم من دباجة الخدين لأنهم متقابلين، رواية كل شخص عن صاحبه وصاحبه عنه، كانوا مثلا أنس عن أبي هريرة وأبو هريرة عن أنس، هذا يسمى مدبج. أما إذا روى أنس عن أبي هريرة فقط يسمى الأقران، لكن عند الدارقطني كل هذا يسمى مدبج. نعم. وهذا أيضا الفائدة من معرفته حتى لا تظن أن في خطأ، كيف صحابي يروي عن صحابي، حتى لا تظهر إلا فيه خطأ في السلام. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وهو رواية الأقران سنا وسندا، واكتفى الحاكم بالمقارنة في السند، وإن تفاوتت الأسنان. فمتى روى كل منهما عن الآخر سمي مدبجا، كأبي هريرة وعائشة والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني. فما لم يروي كل عن الآخر لا يسمى مدبجا، والله أعلم.
بل يسمى رواية أقران، رواية الأقران.
قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث والأربعون، معرفة الإخوة والأخوات من الرواة.
نعم، معرفة الإخوة والأخوات من الرواة. هناك إخوة كلهم ثقات، أهل بيت كلهم ثقات، كأهل بيت شيرين مولى أنس، كل أولاده وبناته ثقات. هناك يعني أهل بيت كلهم ضعفاء، وهكذا. فيقول ينبغي أن تعرف أسماء الأخوة والأخوات، حتى إذا جاء عن ابن سيرين تقول من هو، هل هو محمد أم غيره من إخواني، حتى يعني لا تقع في الوهم. هناك مجموعة من الأخوة كلهم ثقات. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد صنف في ذلك جماعة منهم علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسائي. فمن أمثلة الأخوين عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة، عمرو بن العاص وأخوه هشام، زيد بن ثابت وأخوه يزيد. ومن التابعين عمرو بن شرحبيل وأبو ميسرة وأخوه أرقم، كلاهما من أصحاب ابن مسعود. ومن أصحابه أيضا هزيل بن شرحبيل وأخوه أرقم، ثلاثة إخوة: سهل وعباد وعثمان بنو حنيف، عمرو بن شعيب وأخواه عمر وشعيب، عبد الرحمن بن يد
سهل بن حنيف بفتح الحاء، فتح الحاء عندك ضم على الحاء، حنيف ها؟ حنيف نسخة؟ لا، هو بفتح الحاء حنيف. نعم، سهل بن حنيف. نعم.
ثلاثة إخوة: سهل وعباد وعثمان بنو حنيف، عمرو بن شعيب وأخواه عمر وشعيب، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله. أربعة إخوة: سهيل بن أبي صالح وإخوته، عبد الله الذي يقال له عباد ومحمد وصالح. خمسة إخوة: سفيان بن عيينة وإخوته الأربعة: إبراهيم وآدم وعمران ومحمد. قال الحاكم: سمعت الحافظ أبا علي الحسين بن علي يعني النيسابوري يقول كلهم حدثوا.
نعم، لكن إبراهيم ذموه، أخو سفيان ذموه. نعم، مذموم عندهم لعقيدته. فما جاء في ذمه، بعضهم كان يظن أنه سفيان، كان بعضهم كان يذم ابن عيينة يظن سفيان، هو إبراهيم وليس سفيان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ستة إخوة، وهم محمد بن سيرين وإخوته، أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة. كذا ذكرهم النسائي ويحيى بن معين أيضا.
نعم، وكلهم ثقات، كلهم ثقات. نعم.
ولم يذكر الحافظ أبو علي النيسابوري فيهم كريمة، فعلى هذا يكونون من القسم الثاني قبله. وكان معبد أكبرهم وحفصة أصغرهم. وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاهم أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. ومثاله: سبعة إخوة، النعمان بن مقرن وإخوته، سنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل ومعقل. ولم يسمي السابع هاجروا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال إنهم شهدوا الخندق كلهم. قال ابن عبد البر وغير واحد لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة. قلت وثم سبعة إخوة صحابة شهدوا كلهم بدرا لكنهم لأم وهي عفراء بنت عبيد تزوجت أولا بالحارث ابن رفاعة الأنصاري فأولدها معاذا ومعوذا ثم تزوجت بعد طلاقه لها بالبكير ابن عدي ليل ثم تزوجت بعد طلاقه لها بالبكير بن عدي ليل ابن ناشب فأولدها إياسا وخالدا وعاقلا وعامرا ثم عادت إلى الحارث فأولدها عوفا فأربعة منهم أشقاء وهم بنو البكير وثلاثة أشقاء وهم بنو الحارث وسبعتهم شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني كلهم إخوة الأم. نعم.
ومعاذ ومعوذ بن عفراء وهما اللذان أثبتا أبا جهل عمرو بن هشام المخزومي.
نعم هم الذين قتلوه وكانوا صغارا لكنهم شجعان. نعم.
ثم احتز رأسه وهو طريح عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى النوع الرابع والأربعون معرفة رواية الآباء عن الأبناء.
نعم رواية الآباء عن الأبناء هذه أيضا تندرج في رواية الأكابر عن الصاغر حتى لا تظن أن في خطأ لأن أن العادة جرت رواية الأبناء عن أبائهم وليس العكس فالغاية من معرفته حتى لا يظن أن فيه خطأ في السند غلب في السند لأن إنما الرواية صحيحة الأب أحيانا يروي عن ابنه. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وقد صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا وقد ذكر الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في بعض كتبه أن أبا بكر الصديق روى عن ابنته عائشة وروت عنها أمها أم رومان أيضا. قال وروى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل. قال وروى سليمان بن طرخان التيمي عن ابنه المعتمر ابن سليمان وروى أبو داود عن ابنه أبي بكر ابن أبي داود. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وروى سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الأحمال فإن اليد مغلقة والرحل موثقة. أخر الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موثقة.
هذا من أبو داود يروي عن ابنه أليس كذلك؟ أبو داود يروي عن ابنه أبو بكر.
نعم
نعم. أبو داود ذكر أنه من عاداته أن لا يروي إلا عن ثقة عنده يعني جمعة سالة في أسماء الذين لا يروون إلا عن ثقات ذكروا يقارب 20 رجلا منهم أبو داود لا يروي إلا عن ثقة عنده فرواية عن ابنه هذه ترد دعوى أنه قال عند ابن كذاب التي يعني نسبت لأبي داود وكان يعني ابن صاعد يذكرها دائما لما قيل ما تقول في عبد الله ابن داود قال كفالة ما قال أبوه. نعم وهذه الدعوة كما قلنا ردها الذهبي رحمه الله وكان يدافع دفاعا يعني كبيرا عن عبد الله بن أبي داود وأنه إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. نعم.
نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال الخطيب: لا يعرف إلا من هذا الوجه. قال: وروى أبو عمر حفص بن عمر الدوري المقرئ عن ابنه أبي جعفر محمد 16 حديثا أو نحوها، وذلك أكثر ما وقع في من رواية أب عن ابنه. ثم روى الشيخ أبو عمرو عن أبي المظفر عبد الرحيم ابن الحافظ أبي سعد عن أبيه عن ابنه أبي المظفر بسنده عن أبي أمامة مرفوعا: أحضروا موائدكم البقل، فإنه مطردة للشيطان مع التسمية.
لا، باطل الحديث، لا يسمع. نعم، حديث باطل هذا، لا يسمع.
قال رحمه الله تعالى: سقط عليه الشيخ أبو عمرو. وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات.
نعم، يعني باطل، كذب. نعم.
وأخلق به أن يكون كذلك. ثم قال ابن الصلاح:
يعني هو كذلك، يعني أنه كذب، واضح أنه كذب. نعم.
ثم قال ابن الصلاح: وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الحبة السوداء شفاء من كل داء.
نعم.
فهو غلط، إنما رواه أبو بكر عبد الله بن أبي عد بن عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عائشة.
نعم، هذا الحديث صحف بعضهم قال: الحية السوداء داء، دواء من كل داء، الحية. قيل كانت قديما لا يوجد النقط، فرأى الحبة قال: الحية السوداء. فالحية السوداء تقتل بالعذب، كيف يكون دواء؟ نعم. ذاك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يقتل الناس ثلاثة، نصف طبيب قال يقتل الأبدان، ونصف فقيه يقتل الفقه، ونصف لغوي يقتل اللسان. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال: ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق سوى هؤلاء: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهم. وكذا قال ابن الجوزي وغير واحد من الأئمة. قلت: ويلتحق بهم تقريبا عبد الله بن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة، وهو أسن وأشهر في الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، والله أعلم. قال ابن الجوزي: وقد روى حمزة والعباس رضي الله عنهما عن ابن أخيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى مصعب الزبيري عن ابن أخيه الزبير بن بكار، وإسحاق بن حنبل عن ابن أخيه أحمد بن محمد بن حنبل، وروى مالك عن ابن أخيه إسماعيل بن عبد الله بن أبي أوس بن أبي أويس. قال رحمه الله تعالى: النوع الخامس والأربعون في رواية الأبناء عن الآباء.
هذا هو القالب، وهذه الجادة، الجادة أن الأبناء يروون عن أباه. سالم يروي عن أبيه، وأبوه يروي عن عمر. هذا هو الغالب، الجادة هكذا: عمرو شعيب عن أبي عن جده، باز بن حكيم عن أبي عن جده، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وذلك كثير جدا.
نعم، لا، هي الجادة أن الابن يروي عن أبيه، يروي عن أبيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما رواية الابن عن أبيه عن جده فكثير أيضا. نعم. ولكنه دون الأول. نعم. وهذا كعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن أبيه بن عمرو عن أبيه وهو شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص.
نعم، هكذا جاء في الروايات عن جده عبد الله بن عمرو، جاء هكذا وصدح عند الإمام أحمد. نعم، لأنه مات يعني محمد ورباه اسمه وشعيب رباه جده عبد الله بن عمرو، فكان يروي عن جده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذا هو الصواب لا ما عداه.
هذا هو الصواب لا ما عداه، يعني لما الدرقطني أو الحاكم يميل إلى انقطاع ليس الحاكم بن حبان يروي إلى انقطاع السند، فاستدرك عليه الدارقطني له حاشية على يعني كتاب المجروحين، طبعت الحاشية في مجلد مستقل، استدرك على ابن حبان هذا الأمر، قال بأنها متصلة وليس منقطعة كما قال ابن حبان. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد تكلمنا على ذلك في مواضع في كتابنا التكميل وفي الأحكام الكبير والصغير. ومثل بهز بن حكيم بن معاوية ابن حيدة القشيري عن أبيه عن جده معاوية، ومثل طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده وهو عمرو بن كعب، وقيل كعب بن عمرو. واستقصاء ذلك يطول. وقد صنف فيه الحافظ أبو نصر الوائلي كتابا حافلا، وزاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة. وقد يقع في بعض الأسانيد فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه، وأكثر فيه وأكثر من ذلك، ولكنه قليل وأقل ما يصح منه، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: النوع السادس والأربعون في معرفة رواية السابق واللاحق.
السابق واللاحق أن يكون الشيخ صغير سن ويحضر عنده طالب كبير في السن قد بلغ من عمره مبلغا، مثلا الشيخ فلنقل عمره 30 سنة مثلا، أحد الطلاب عمره 100 سنة أحد الطلاب مثلا، مات هذا الطالب الذي عمره 100 والشيخ بلغ من العمر مبلغا، فأدركوه الصغار. فالصغار إذا نعيش كلاهما روى عن هذا الشيخ، مع ذاك الرجل الذي عمره 100 سنة مات من سنوات طويلة، فسمى السابق واللاحق، يعني كلهم روى عن هذا الشيخ، الشيخ بلغ من العمر مبلغا عمر وأدرك الصغار والكبار الذين ماتوا قديما، هذا يسمى السابق واللاحق. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد أفرد له الخطيب كتابا، وهذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر، ثم يروي عن المروي عنه عن المروي عنه متأخر، كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس. وقد توفي الزهري سنة 24 و100، وممن روى عن مالك زكريا بن دويد الكندي، وكانت وفاته بعد وفاة الزهري 137 سنة أو أكثر، قاله ابن الصلاح.
وهذا كثير منهم الشيخ رحمه الله أحمد النجمي، أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله أيضا، يعني أذكر أجازه معنا كان الشيخ رحمه الله يحيى عثمان المدرس، والشيخ أحمد مات قبلنا في سنوات، وشيخنا رحمه الله يحيى مات من سنتين ونحن لازم نحيا سابق ولاحق، كنا أجازنا في الصاع والمد. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وهكذا روى البخاري عن محمد بن إسحاق السراج، وروى عن السراج أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري، وبين وفاتيهما 137 سنة، فإن البخاري توفي 56 و200، وتوفي الخفاف 40 أو 65 و90 و300، كذا قال ابن الصلاح. قلت: وقد أكثر من التعرض لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي في كتابه التهذيب، وهو مما يتحلى به كثير من المحدثين، وليس من المهمات فيه.
ليس مهم جدا، ليس مهم جدا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: النوع السابع والأربعون معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من صحابي وتابعي وغيرهم.
هذا يسمى الوحدان، الوحدان روى عنه واحد فقط يسمى الوحدان، إن كان في طبقة الصحابة فلا يضر بلا خلاف، إنما يضر من كان دون الصحابة فيكون مجهول، عيب ما روى عنه إلا واحد يقول وجه العيب. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والمسلم بن الحجاج مصنف في ذلك. تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة منهم عامر بن شهر وعروة بن المضرس ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيفي الأنصاري، وقد قيل إنهما واحد، والصحيح أنهما اثنان، ووهب بن خنبش، ويقال هرم بن خنبش أيضا، والله أعلم. وتفرد سعيد بن المسيب بن حزن بالرواية عن أبيه، وكذلك حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه، وكذلك شتير بن شقي بن حميد عن أبيه، وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، وكذلك قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه، وعن دكين بن سعيد المزني، وسنابح بن الأحسر، ومرداس بن مالك الأسنمي، وكل هؤلاء صحابة. قال ابن الصلاح: وقد ادعى الحاكم في الإكليل أن البخاري ومسلما لم يخرجا في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل. قال:
لكن استدرك عليه. نعم.
وقد أنكر ذلك عليه، ونقض بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه.
نعم. استدرك على الحاكم رحمه الله، قال لأنه ليس بالصحيحين الوحدان، الوحدان ليس بالصحيحين، يعني لا يوجد صحابي روى عنه شخص واحد أبدا في الصحيحين، فاستدرك عليه حديث سعيد بن المسيب عن أبيه لما حضرت أبو طالب الوفاة، قال يا عم قل لا إله الله، كلمة حاج لك بها عند الله، وحيث في الصحيح. فقالوا ابن الحاكم رحمه الله قفل عن هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال وقد أنكر ذلك عليه، ونقض ما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه، ولم يروي عنه غيره في وفاة أبي طالب. وروى البخاري من طريق قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي حديثا: يذهب الصالحون الأول فالأول، وبرواية الحسن عن عمرو بن تغلب، ولم يروي عنه غيره حديثا: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. وروى مسلم حديث الأغر المزني: إنه ليغان على قلبي.
يقال يعني يطبع على قلبي فأذكر الله فيزول الطبع، يعني الريل الغفلة يعني. نعم.
ولم يروي عنه غير أبي بردة وحديث رفاعة بن عمرو، ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت وحديث أبي رفاعة، ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي وغير ذلك عندهما. ثم قال ابن الصلاح: وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه.
هذا قول، هو قول ابن حبان، ويروى عن ابن خزيمة أنه ترتفع الجهالة برواية شخص واحد عدل، لكن الذي عليه الجمهور وهو الرواية الأخرى ابن خزيمة لابد من رواية رجلين عدلين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قلت: أما رواية العدل عن شيخ فهل هي تعديل أم لا؟ في ذلك خلاف مشهور. ثالثها: إن اشترط العدالة في شيوخه كمالك ونحوه فتعديل، وإلا فلا.
نعم، هذه المسألة خلافية. إذا صنف كتابا وقال كل ما في هذا الكتاب كله صحيح، وروى عن رجل لم يعرف بجرح ولا تعديل، هل هو توثيق له أم لا؟ المسألة الأخرى: إذا قال كل مشايخ ثقات وروى عن مشايخ، هل يكونون ثقات أم لا؟ قالوا ثقات عنده هو لا عند غيره، لا يلزم أن يكونوا ثقات، قد يكون ثقات عنده لا عند غيره. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وإذا لم نقل إنها تعديل فلا تضر جهالة الصحابة، لأنهم كلهم عدول بخلاف غيرهم.
نعم، قلنا أن هذا يكون في غير طبقة الصحابة. في الصحابة أبدا ما يضر الوحدان، ما يضر الصحابة، إنما يضر مكان دون الصحابة. نعم، لأن الصحابة كلهم عدول، ليس ما تطلق الجهالة عليهم، إنما تطلق الجهالة على دون الصحابة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فلا يصح ما استدرك به الشيخ أبو عمرو رحمه الله، لأنه جميع ما تقدم ذكرهم صحابة، والله أعلم. وأما التابعون فقد تفرر جماعة من ابن سلمة في ابن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه بحديثه: أما تكون الزكاة إلا في اللبة؟ فقال: أما لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. ويقال: إن الزهري يتفرد عن نيف وعشرين تابعيا.
وما ضبط أقول ما مسلم يقول كم من حديث وكم من راون تفرد به الزهري وما ضبطه، وذلك أنه حافظ أي كثير الرواية رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك تفرد عمرو بن دينار وهشام بن عروة وأبو إسحاق السبيعي ويحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين. قال الحاكم: وتفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة لم يروي عنهم غيره. قال رحمه الله تعالى: النوع الثامن والأربعون: معرفة من له أسماء متعددة.
يعني له أكثر من اسم، اسم فلان وقيل فلان وقيل فلان، أكثر من اسم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيظن بعض الناس أنهم أشخاص عدة.
نعم، هذا نص عليه ابن حجر في التغريب، قال ذكر مثلا المزي والصحيح أنهما واحد، يبين هذا ابن حجر رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو يذكر ببعضها أو بكنيته، فيعتقد من لا خبرة له أنه غيره، وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين يتغربون على الناس فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به، أو يكنونه ليبهموه على من لا يعرفها، وذلك كثير. وقد صنف الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري في ذلك كتابا، وصنف الناس كتب الكنى، وفيها إرشاد إلى حل مترجم هذا الباب. ومن أمثلة ذلك محمد بن السائب الكلبي.
هذا كذاب متهم بالكذب، الكلبي متهم في الكذب. نعم. وكانوا يدلسون اسمه، كانوا يغيرون اسمه حتى يعني لا يعرف، لأنه متهم بالكذب وقيل كذاب صراحة. نعم.
ومن أمثلة ذلك محمد بن السائب الكلبي، وهو ضعيف لكنه عالم بالتفسير وبالأخبار، فمنهم من يصرح باسمه هذا، ومنهم من يقول حماد بن السائب، ومنهم من يكنيه بأبي النضر، ومنهم من يكنيه بأبي سعيد. قال ابن الصلاح: وهو الذي يروي عنه عطية العوفي التفسير، ووهم أنه أبو سعيد الخدري.
وعطية ضعيف.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك سالم أبو عبد الله المدني المعروف بسبلان، الذي يروي عن أبي هريرة ينسبونه في ولائه إلى جهات متعددة، وهذا كثير جدا، والتدليس أقسام كثيرة كما تقدم، والله أعلم.
هو صحيح أنه نوع أسناد وشيوخ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: النوع التاسع والأربعون: معرفة الأسماء المفردة والكنى التي لا يكون منها إلا في كل حرف سواه.
المفردة ليس في الكتب الستة إلا هذا الاسم قتيبة، لا يوجد غيره، مسدد لا يوجد غيره، هكذا أسماء مفردة ليس لا يوجد غيره، هذا يسمى الأسماء المفردة. مورق العجلي لا يوجد في الكتب الستة مورق إلا هذا، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد صنف في ذلك الحافظ أحمد بن هارون البرديجي وغيره، ويوجد ذلك كثيرا في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيره، وفي كتاب الإكمال لأبي نصر بن مولى ابن ماكولا كثيرا. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح طائفة من الأسماء المفردة، منهم
أجمد
بن جيم ابن عجيان على وزن عليان. قال ابن الصلاح: ورأيته بخط ابن الفرات مخففا على وزن سفيان. ذكره ابن يونس في الصحابة.
لكن في أسماء مفردة تدور عليها أحاديث كثيرة، قتيبة، مسدد، مورق، أحاديث كثيرة تدور عليهم. لا، نفس هؤلاء يعني أولى بالاعتنابهم، ولا في أسماء مفردة لم يعرفوا بالرواية، قد يكون لها حديث وقد يكون ليس له حديث، إنما يذكر اسمه وليس له رواية. لكن أولى أن يعتنى به من لهم روايات، حتى تعرف ليس في الباب من اسمه كذا إلا فلان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أوسط بن عمرو البجلي تابعي، تدوم بن صبح القلاعي، عن تبين الحميري ابن امرأة كعب الأحبار، حبيب بن جيم ابن الحارث صحابي، جيلان بن فروة أبو الجلد الأخباري يتابعي، دجين بن ثابت أبي الغصن يقال إنه جحا. قال ابن الصلاح: والأصح أنه غيره.
يقال إنه جحا يعني صاحب الطرائف. نعم.
زر بن حبيش، سعير بن الخمس، سندر الخصي مولى زنباع الجذامي له صحبة، شقل بن حميد صحابي، شمعون بن زيد أبو ريحانة، صحابي بالشين والغين المعجمتين، ومنهم من يقول بالعين المهملة، سلي بن عجلان أبو أمامة صحابي، سنابح بن الأعصر، ضريب بن نقير أبو السليل العدوي البصري يروي عن معاذة، عزوان بالعين المهملة، ابن زيد الرقاشي أحد الزهاد تابعي، كلدة ابن الحنبل صحابي، لبي بن لبا صحابي، ابن بعكك لبيد ربي أبو السنابل صحابي، لمازة بن زيار تابعي، مستمر بن الريان رأى أنسا، نبيشة الخير صحابي، نوف البكالي تابعي، وابسة بن معبد صحابي، هبيب بن مغفل همدان بريد عمر بن الخطاب بالدال المهملة وقيل المعجمة. وقال ابن الجوزي في بعض مصنفاته: مسألة، هل تعرفون رجلا من المحدثين لا يوجد مثل أسماء آبائه؟ فالجواب أنه مسدد بن مصرهد ابن مصربل ابن مغربل ابن مطرب ابن مطربل ابن ابن أرندل ابن عردل ابن ماسك الأسدي. قال ابن صلاح:
هو إلى مسدد ابن مصربل ابن مصرهد فقط، قيل والباقي كله أضيف لأجل يعني الإغراب فقط. نعم.
قال ابن الصلاح: وأما الكنى المفردة فمنها أبو العبيدين واسمه معاوية بن صبرة من أصحاب ابن مسعود، وأبو العشراء الدارمي تقدم، وأبو المدلة من شيوخ الأعمش وغيره لا يعرف اسمه،
وزعم أبو نعيم الأصبهاني أن اسمه عبيد بن ابن عبد الله بن المدني ابن عبد الله المدني. أبو مراية الهجري عبد الله بن عمرو ابن عبد التابعي. أبو معيد حفص بن غيلان الدمشقي عن مكحول قلت وقد روى عنه نحو من عشرة. وما هذا؟ قال ابن حزم هو مجهول لأنه لم يطلع على معرفته ومن روى عنه فحكم عليه من جهالة قبل العلم به. كما جهل الترمذي صاحب الجامع فقال ومن محمد بن عيسى بن ثورة.
ما عرفه، قالوا لعله يعني الترمذي نسب بنسبه الترمذي فعرف هكذا. فلما سئل ابن حزم محمد بن عيسى بن ثورة قال من هو محمد بن عيسى بن ثورة؟ لا أعرفه، لأنه يعني الترمذي رحمه الله لم يعرف باسمه إنما عرف إيش بنسبه الترمذي، نسبة إلى ترمذ وهي قرية من قرى خراسان، قرية من قرى خراسان، فلهذا قال لا أعرفه. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن الكنى المفردة أبو السنابل لبيد ربه ابن بعكك رجل
هنا لبيد لبيد عندك؟ لا
في الحامش قال هذا في الأصل عبيد ربي وما أثبتناه هو الصواب.
نعم. طيب.
قال رحمه الله تعالى ومن الكنى المفردة أبو السنابل لبيد ربه ابن بعكك رجل من بني عبد الدار صحابي اسمه واسم أبيه وكنيته من الأفراد. قال ابن
لبيد ربه لبيد لبيد لا ما يأتي لبيد ربه، هو عبيد ربه. اي نعم ما يأتي لبيد، لكن المحقق لعله اعتمد على كذا نسخة يعني حرفت ولم يرجع إلى المعنى، معنى الاسم، معنى الاسم. من المحقق عندك شيخ؟ من هو محقق الكتاب؟ من اللي عندك هنا؟
الدكتور ماهر ياسين الفحل.
طيب لعله ما عرف المعنى ولا استبعد هذا عليه. نعم.
لكن يا رجل أسأل في الإصابة.
نعم.
وقال انظر الإصابة أنه ذكر هكذا.
هو صحيح أنه عبيد ربه، لأن حتى المعنى ما يأتي عبيد ربه ما يأتي.
نعم. قال رحمه الله تعالى قال ابن الصلاح وأما الأفراد ومن الكنى المفردة أبو السنابل عبيد ربه ابن بعكك رجل من بني عبد الدار،
لأنه قد يتابع على الخطأ وهذا وارد. لما ذكر ابن القيم في الداء والدواء عن سلمان الفارسي عفوا عن طارق ابن شهاب أن مثلا قال دخل الجنة رجل في ذباب هكذا، وتابع الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد على هذا الخطأ. وأصل الحديث عند أحمد في الزهد عن طارق الشاب عن سلمان الفارسي أن رجل دخل في ذباب فهو من إسرائيليات، فقال هذا تابع على الخطأ. كذلك أيضا في الأربعين النووية أن حديث ابن مسعود أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه نطفة غير موجودة في لا عند البخاري ولا عند مسلم، هي خطأ إما من النساخ أو من النووي رحمه الله، وموجود أيضا وين في رياض الصالحين، موجود أيضا في الجامع الصغير للسيوطي، هذا يتابع على خطأ معروف. فلعل هذا يعني المحقق وجد في بعض النسخ الإصابة لعبيد ربه فاعتمد هذه ولم يعتمد عبيد ربه، بل يرجع إلى المعنى يرجع يعني كان أولى به أن يرجع إلى المعنى. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى ومن الكنى المفردة أبو السنابل عبيد ربه ابن بعكك رجل من بني عبد الدار صحابي اسمه واسم أبيه وكنيته من الأفراد. قال ابن الصلاح وأما الأفراد من الألقاب فمثل سفينة الصحابي اسمه مهران وقيل غير ذلك.
المعروف أنه مهران، المعروف أنه مهران، نعم.
قال رحمه الله تعالى: مندل بن علي العنزي واسمه عمرو، سحنون بن سعيد صاحب المدونة اسمه عبد السلام، مطين
نعم،
مشكدانة الجعفي في جماعة آخرين سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى، وهو أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الموفي 50، معرفة الأسماء والكنى. قال رحمه الله تعالى: وقد صنف في ذلك جماعة من الحفاظ، منهم علي بن المديني ومسلم والنسائي والدولابي وابن مندى والحاكم أبو أحمد الحافظ، وكتابه في ذلك مفيد جدا كثير النفع. وطريقتهم من يذكر الكنية وينبه على اسم صاحبها، ومنهم من لا يعرف اسمه، ومنهم من يختلف فيه. وقد قسمهم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح إلى أقسام عدة، أحدها من ليس له اسم سوى الكنية، كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني أحد الفقهاء السبعة، ويكنى بأبي عبد الرحمن أيضا. وهكذا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني ويكنى بأبي محمد أيضا. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: ولا نظير لهما في ذلك. وقد قيل: لا كنية لابن حزم هذا.
بل هكذا اسمه أبو بكر بن حزم، هذا هو اسمه أبو بكر بن حزم.
قال رحمه الله تعالى: وممن ليس له اسم سوى كنيته فقط أبو بلال الأشعري عن شريك وغيره، وكذلك كان يقول: اسمي كنيتي. وأبو حصين بن يحيى بن سليمان الرازي شيخ أبي حاتم الرازي وشيخ أبي حاتم وغيره. القسم الثاني: من لا يعرف بغير كنيته ولم يوقف على اسمه، منهم أبو أناس بن نون الصحابي رضي الله عنه، أبو مويهبة صحابي رضي الله عنه، أبو شيبة الخضري الذي قتل في حصار القسطنطينية ودفن هناك رحمه الله، أبو الأبيض عن أنس رضي الله عنه، أبو بكر بن نافع شيخ مالك، أبو النجيب بالنون مفتوحة، ومنهم من يقول بالتاء المثنى من فوق مضمومة، وهو مولى عبد الله بن عمرو أبو التجيب، أبو حرب بن أبي الأسود، أبو حريز الموقفي شيخ بن وهب، والموقف محلة بمصر. الثالث: من له كنيتان إحداهما لقب، مثاله علي بن أبي طالب، كنيته أبو الحسن ويقال له أبو تراب لقب.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قم يا أبا تراب، فأصبح لقب له. نعم.
قال رحمه الله: أبو الزناد عبد الله بن ذكوان يكنى بأبي عبد الرحمن، وأبو الزناد
لقب ليده كبيرة، العضد منها كبير، يسمى الزند عند أهل العراق الزند، فهذا لقب له أبو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أبو الزناد عبد الله بن ذكوان يكنى بأبي عبد الرحمن وأبو الزناد لقب، حتى قيل إنه كان يغضب من ذلك.
نعم، يعني لا يرتضي هذا اللقب. نعم.
قال: وأبو الرجال محمد بن عبد الرحمن يكنى بأبي عبد الرحمن وأبو الرجال لقب له، لأنه كان له 10 أولاد رجال.
نعم، كلهم رجال. نعم.
أبو تميلة يحيى بن واضح كنيته أبو محمد. أبو الآذان الحافظ عمر بن إبراهيم يكنى بأبي بكر ولقب بأبي الآذان لكبر أذنيه.
نعم، أذنه كبيرة، قيل سمي أبو الآذان، أذنه كبيرة. نعم.
أبو الشيخ الأصبهاني الحافظ هو عبد الله وكنيته أبو محمد، وأبو الشيخ لقب. أبو حازم العبدوي الحافظ عمر بن ابن أحمد كنيته أبو حفص، وأبو حازم لقب. قاله الفلكي في الألقاب: الرابع من له كنيتان كابن جريج كان يكنى بأبي 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 خالد وبأبي الوليد، وكان عبد الله العمري يكنى بأبي القاسم فتركها وقتنا بأبي عبد الرحمن. قلت وكان السهيلي يكنى بأبي القاسم وبأبي عبد الرحمن. قال ابن الصلاح رحمه الله وكان لشيخنا منصور ابن أبي المعالي النيسابوري حفيد الفراوي ثلاث كنى أبو بكر وأبو الفتح وأبو القاسم والله أعلم. الخامس من له اسم معروف ولكن اختلف في كنيته فاجتمع له كنيتان وأكثر، مثاله زيد بن حارث مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في كنيته فقيل أبو خارجة وقيل أبو زيد وقيل أبو عبد الله وقيل أبو محمد، وهذا كثير يطول استقصاؤه. القسم السادس من عرفت كنيته واختلف في اسمه كأبي هريرة رضي الله عنه، واختلف في اسمه واسم أبيه على أزيد من 20 قولا،
على 30 قولا. قال ابن عبد البر قال لا أعرف أحدا اختلف في اسم على 30 قول في جاهلية ولا في الإسلام إلا في أبي هريرة. نعم.
قال رحمه الله واختار ابن إسحاق أنه عبد الرحمن بن صخر، وصحح ذلك أبو أحمد الحاكم، وهذا كثير في الصحابة فمن بعدهم. أبو بكر بن عياش اختلف في اسمه على 11 قولا، وصحح أبو زرعة وابن عبد البر أن اسمه شعبة ويقال إن اسمه كنيته، ورجحه ابن الصلاح قال لأنه روي عنه أنه كان يقول ذلك. السابع من اختلف في اسمه وفي كنيته وهو قليل كسفينة، قيل اسمه مهران وقيل عمير وقيل صالح، وكنيته قيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري. الثامن من اشتهر باسمه وكنيته كالأئمة الأربعة أبو عبد الله مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمهم الله، وهذا كثير. التاسع من اشتهر بكنيته دون اسمه وكان اسمه معينا معروفا كأبي إدريس الخولاني عائد الله بن عبد الله، أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب، أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله، أبو الضحى مسلم بن صبيح، أبو الأشعر الصنعاني شراحيل بن آدة، أبو حازم سلمة بن دينار، وهذا كثير جدا. قال رحمه الله تعالى النوع 51 معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية، وهذا كثير جدا. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو ممن يكنى بأبي محمد جماعة من الصحابة، منهم الأشعث بن قيس وثابت بن قيس وجبير بن مطعم والحسن بن علي وحويط بن عبد العزة وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن بحينة وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن ثلمة بن سعير وعبد الله بن زيد صاحب الأذان وعبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن عوف وكعب بن مالك ومعقل بن سنان رضي الله عنهم، وذكر من يكنى منهم بأبي عبد الله وبأبي عبد الرحمن، ولو تقصينا ذلك لطال الفصل جدا. وكان ينبغي أن يكون هذا النوع قسما 10 من الأقسام المتقدمة في النوع قبله. النوع 52 معرفة الألقاب.
معرفة الألقاب، وهذا كثير الألقاب، يشتهر بلقبه ولا يعرف اسمه، مسدد اشتهر بهذا اللقب مسدد، الزمن أيضا غندر وهكذا يشتهر باسمه. نعم. بل بعضهم يعني قد يعرف اسمه كالزمن عرف محمد المثنى، لكن مسدد ما عرفوا اسمه، اختلفوا في اسمه واشتهر بلقبه مسدد من السادات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى النوع 51 معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية، وهذا كثير جدا. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو ممن يكنى بأبي محمد
بالاسم دون الكنية،
نعيد من عيد، وقد صنف في ذلك غير واحد منهم أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي، وكتابه في ذلك مفيد كثير النفع، ثم أبو الفضل ابن الفلكي الحافظ. وفائدة التنبيه على ذلك أن لا يظن أن هذا اللقب لغير صاحب الكتاب. وإذا كان اللقب مكروها إلى صاحبه فإنما يذكره أئمة الحديث على سبيل التعريف والتمييز لا على وجه الذم واللمز والتنابز، والله الموفق للصواب. قال رحمه الله:
لأن الألقاب يا أخوة، الألقاب جمع لقب، واللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، فقد يكون يعني، لكن أصحاب الحديث إنما اشتهر بهذا الألقاب من باب مدح لهم، ليس ذما لهم، ليس ذما، إنما من باب مدح، من باب التمييز لهم، ميزوهم فقط التمييز، فالألقاب ما أشعر بمدح أو ذم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، معاوية بن عبد الكريم الضال.
الضال سموه الضال لأنه ضاع، ضل الطريق فسموه ضال، وليس ضال من الضلالة لأنه ضاع. نعم.
إنما ضل في طريق مكة.
نعم.
وعبد الله بن محمد الضعيف.
الضعيف ليس لأنه ضعيف رواية، بل نحيف، النحيف، نحيف البدن. نعم.
وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. قال ابن الصلاح رحمه الله: وثالث وهو عارم أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي.
نعم. والعارم هو سيء الخلق يسمى عارم، وهو رحمه الله كان يقول عنه الدهلي: حدثنا عارم وليس بعارم، بل كان هينا لينا رحمه الله. نعم.
وكان عبدا صالحا بعيدا عن العرامة،
عن العرامة، عن
والعارم الشرير المفسد
الغليظ. نعم.
غندر لقب لمحمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة، ولمحمد بن جعفر الرازي روى عن أبي حاتم الرازي، ولمحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجوال شيخ الحافظ أبي نعيم الأصفهاني وغيره، ولمحمد بن جعفر بن دران البغدادي روى عن أبي خليفة الجمحي ولغيرهم. غنجار لقب لعيسى بن موسى التميمي.
نعم.
أبي أحمد البخاري.
غنجار الوجنتان يعني خده أحمر فسمي غنجار، غنجار. نعم.
وذلك لحمرة وجنتيه،
الوجنتين يعني الخدين، يعني كان أبيضا أحمر فسمي غنجار، غنجار، وهي كلمة ليست عربية، ليست عربية. نعم.
روى عن مالك والثوري وغيرهما. وغنجار آخر متأخر وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ بخارى، توفي سنة 1214.
نعم. طبعا غندر ما تكلم عليه، هو المشاغب في لغة أهل الحجاز، غندر معناها المشاغب في لغة أهل الحجاز.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: صاعقة لقب به محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري لقوة حفظه وحسن مذاكرته.
نعم، كان قوي في الحفظ فسموه صاعقة، يعني يصعق من سمعه بقوة حفظه. نعم.
شباب وهو خليفة بن خياط المؤرخ. زنيج محمد بن عمرو الرازي شيخ مسلم. رسته عبد الرحمن بن عمر. سنيد هو الحسين بن داود المفسر. بندار محمد بن بشار شيخ الجماعة.
نعم. بندار
لأنه كان بندار الحديث،
يعني جمع، جمع حديث أهل بلده. نعم.
قيصر لقب أبي النضر هاشم بن القاسم شيخ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. الأخفش لقب لجماعة منهم أحمد بن عمران البصري النحوي وروى عن زيد بن الحباب وله غريب الموطأ. قال ابن الصلاح: وفي النحويين أخافش ثلاثة مشهورون، أكبرهم أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد الحميد بن عبد المجيد، وهو الذي ذكره سيبويه في كتابه المشهور، والثاني أبو الحسن سعيد بن مسعدة راوي كتاب سيبويه عنه، والثالث أبو الحسن علي بن سليمان تلميذ أبوي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ومحمد بن يزيد المبرد. مربع لقب لمحمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي. جزرة صالح بن محمد الحافظ البغدادي.
نعم. جزرة أراد أن يقول خرزة، قال جزرة، أخطأ فأصبح لقب له، أراد أن يقول خرزة، الخرزة معروف، فقال جزرة. نعم.
كيلجة محمد بن صالح الحافظ البغدادي أيضا. ما غمه علي بن عبد الصمد البغدادي الحافظ ويقال علان ما غم، فيجمع له بين لقبين عبيد العجل، عبيد العجل لقب أبي عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الحافظ أيضا. قال ابن الصلاح: وهؤلاء الخمسة البغداديون الحفاظ كلهم من تلامذة يحيى بن معين، وهو الذي لقبهم بذلك.
يعني هو كان يطلق عليهم الألقاب.
سجادة الحسن بن حماد من أصحاب وكيع، والحسين بن أحمد شيخ بن عدي. عبدان لقب جماعة منهم عبد الله بن عثمان شيخ البخاري، فهؤلاء ممن ذكره الشيخ أبو عمرو، واستخصاء ذلك يطول جدا، والله أعلم.
يطول باب الألقاب، يطول باب الألقاب.
النوع الثالث والخمسون: معرفة المؤتلف والمختلف وما أشبه ذلك في الأسماء والأنساب.
هذا يحتاج إلى تفصيل، لعله نرجوه إلى قدر.
إذن نقف هنا؟
أي نقف هنا.
هذا النوع
أو نأخذه
الثالث والخمسون. نأخذه شو.
ها؟
طويل مرة.
أي طويل.
لا مو طويل.
نقف نقف عنده بركة.
نأجله؟
نعم نأجله قدر إن شاء الله.
أو نقفز ناخذ اللي بعده، هذا نرجع
هو لأن الفائدة كثيرة فيه، ومعرفة المتفق والمفترق تتفق الأسماء خطا ولفظا، وتختلف الأشخاص كخالد بن وليد في اثنان القرشي والأنصاري وهكذا. لكن نقف عنده
الأمر إليك.
نعم نقف عنده بركة، لأن أخوك كانوا متعب، التعب واضح عليهم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، سأل الله تعالى أن يمتعك بالصحة والعافية. سبحانه.